السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الهبات من صحيحه تحت باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. قال تحت باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، أي وإن نزل، يعني ولده أو حفيده. وهذا التوبيب كما سلف ليس بتوبيب الإمام مسلم، وقد قال بعض العلماء إنه تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذا كان ذلك كذلك فقد ذهب النووي على هذا إلى تحريم الرجوع في الصدقة في الهبة، والنصوص التي وردت عن تحريم الرجوع في الهبة لا تنتهض إلى صراحة التحريم، وإنما قد يؤخذ منها الكراهة أيضا دون التحريم، وهو الحديث بذلك. قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه، كما كان الإمام مالك رحمه الله كان عالم المدينة ومفتيها في زمانه، وكان الليث عالم مصر ومفتيها في زمانه، وكان ابن المبارك أيضا عالم خراسان ومفتيها في زمانه. للأربعة كانوا في زمن واحد أو متقارب على الأقل. عن أبي جعفر محمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله رحمه الله ورضي الله عن والده وجده وجدته فاطمة عليها السلام. محمد بن علي بن الحسين فاطمة جدة أبي علي بن الحسين ملقب بزين العابدين، أما محمد بن علي فملقب بجعفر الباقر بأبي جعفر الباقر. وقد أخرج مسلم لأبي جعفر محمد بن علي الباقر، والبخاري لم يخرج له مع كونه إمام من الأئمة وأفضل بكثير جدا من رجال روى عنه البخاري، ولذا لام بعض القوم البخاري في عدم الإخراج لمحمد ابن علي ابن الحسين. وأجيب عن البخاري بأنه لعله لم يتيسر السند إليه في شأنه، ولعل هناك أسباب أخرى منعت البخاري من ذلك. عن ابن المسيب عن ابن عباس، ابن المسيب وسعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله ثم يعود في قيئه فيأكله. في رواية أخرى عن ابن عباس عند مسلم أيضا، لأنه ساق طرقا للحديث، لكن يلزم أن نبين شيئا ما من هذا الإشكال الذي قد يرد على بعضهم. قال وحدثني حجاج بن الشعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى وابن أبي كثير حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله نسبه إلى جدته، والنسبة إلى جدة أبيه أيضا، والنسبة إلى الجد جائزة، ملة أبيكم إبراهيم قال حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث. قلنا مرارا ابن وهب عن عمرو هو ابن الحارث لأنه مصري ومصري، وشعبة عن عمرو هو ابن مرة، وسفيان عن عمرو هو ابن دينار، عرفوا بمشايخهم وملازمتهم لهم. أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه ثم يأكل قيئه. في رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. في رواية ثالثة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أثيرت هذه المسألة على ما نقله بعض العلماء بين الإمامين الشافعي وأحمد، مسألة الرجوع في الهبة خلافا لما ذكره النووي هنا. وأظن أن من الذين ذكروا هذه المناظرة الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه لمذكرة أصول الفقه وغيرها فليراجع. فقال الشافعي بكراهة الرجوع في الهبة، وجنح أحمد إلى تحريمها رحمة الله عليهما. فقيل لأحمد ما المستند أو ما الدليل على تحريم الرجوع في الهبة؟ قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فأجابه، ينقل أن الذي أجابه الشافعي، فقال هل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ هل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فأجاب أحمد بقوله بما ورد في بعض الطرق ليس لنا مثل السوء. وانظر إلى هذه اللفظة مدرجة في الخبر أو أنها من أصل الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه ينبغي أن تجمع طرق الحديث وليس لنا مثل السوء. هل هي ثابتة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أم أنها مدرجة من قول بعض الرواة وأدخلت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ استثنيت بعض الأمور من الرجوع في الهبة كما أشار المصنف أو كما أشار المبوب، منها هبة الرجل فيما وهب لولده. يعني إذا وهب الرجل لولده هبة هل له أن يرجع فيها؟ جاءت طرق في هذا الصدد للحديث إلا أنها فيها بعض المقال رجوع الوالد فيما وهب لولده، ولكن عليه عمل كثيرين من العلماء، وينبغي أن يفصل فيما إذا كانت الهبة مستهلكة أو ترتب عليها على الرجوع فيها إضرار بالولد، ينبغي أن يفصل في هذا. أحيانا الوالد يهب لولده مثلا شقة فيقوم الولد بتشطيبها وتجهيزها ويركن على أنه أصبح يملك شقة ويبذل فيها مالا وجهدا، وبعد ذلك الولد يرجع فيها، هذه فيها إضرار بالولد. فينبغي أن تراجع المسألة بصورة أوسع. فأيضا جزئية لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب للولد عليه عمل كثيرين من العلماء كما أسلفت، ولكن تراجع من الناحية الحديثية. فالذي يراجع من الناحية الحديثية في هذا الصدد أمران: الأمر الأول إلا هبة الوالد لولده، والأمر الثاني ليس لنا مثل السوء في الخبر اللي هي مدرجة وليست بمدرجة. وما أورده العلماء في هذا الصدد أيضا بالتبع، طبعا شيء بالتبع، هل الأم ترجع في موهبت لولدها أو لأحفادها؟ فلها ذلك بالتبع. وكثيرا ما يحدث هذا إذا مات ميت، إذا مات الابن وهو متزوج وله أولاد، بسرعة تأتي أم الزوج أم الولد الميت يقول لها خذي نصيبك من ميراث ولدك، فلأول وهلة وفي الشهر الأول تقول أنا لست لا أخذ شيئا من ولدي، هي لأحفاده لأولاده، وما هي إلا أن تمضي مدة وترى أم الولد أم الميت أن زوجة ابنها الذي مات تفكر في الزواج أو تعاملها بقسوة فترجع، فلها أن ترجع حينئذ بالضابط المذكور ألا يكون حدث ضرر واضح، والله أعلم. أيضا يجوز في هذا الصدد الرجوع في الهبة المسببة، الهبة عفوا يجوز الرجوع في الهبة التي يرجى من ورائها الثواب، التي يرجى من ورائها الثواب. وفيها أثر عن عمر رضي الله عنه حاصله الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها. أنا معروف مثلا في الفلاحين أو في حتى في المدن الآن بل في دول الخليج رأيته بنفسي نقوط الأفراح، وإن اختلفت صورة النقوط ففي مثلا قرى مصر على سبيل المثال المرأة إذا تزوج ولدها تأتي جارتها أو تأتي عزيزة عليها تحمل على رأسها أو تحمل مثلا أيا كانت طريقة الحمل، تحمل كما من الأرز وكما من السكر وكما من السمن، وتحمل بعض اللحوم وتحمل بعض الطيور وتعطيها لأم الولد الذي يريد الزواج، فتفعل ذلك عدد من النسوة، من تدفع لها فلوس نقوط 1000 جنيه 500 جنيه، من تأتيها بطعام فهذا يسمى نقوط الأفراح كدعم للزوجة عند زواجها. بعض الدول ترى واقف على باب خيمة العرس وتقاضى من كل الداخلون يعرفونه والذين وجه لهم الدعوة من هذا 500 ريال وهذا 1000 ريال ويسجلون هذا ويدونونه كإعانة. ففي هذه الحال هم تعرفوا فيما بينهم على أننا إذا زوجنا ابنتنا النقوط يرد أو أقل منه قليلا أو أكثر منه قليلا. ففي ذلك عمر يقول في نحو ذلك عمر يقول الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها ما لم يجاز عليها. في هذا أيضا تتأتى مسائل، أحيانا الزوجة تكون متلطفة مع زوجها وفي لحظة وداد تقول له أنا وهبتك هذه الشبكة لأن الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا التي هي الذهب، فيأخذ الذهب ويتزوج زوجة أخرى بهذا الذهب، فأخذ للذهب والزواج بزوجة أخرى هي ما أرادت له ذلك، هي أرادت تمام المودة وتمام التراحم بينهما، وهو أخذ الشبكة وأضر بها بالإتيان بضرة لها. نعم ربنا قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا، لا نستطيع أن نتكلم مع كلام الله سبحانه، لكن هناك وجهة لمن يقول إنه إذا أضر بها لها أن ترجع في هبتها لأنها كان قصدها استمرار المودة وزيادة التراحم فيما بينهما، فعكس القضية. فهذه مسألة تنظر وتحرر كذلك، والله أعلم. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.